على البحث في ما هو الأنسب في تقسيم وتنظيم المسائل عند الأصول وتصنيفها، وقلنا أن هذه المسألة ترتبط بعوامل ذوقية وسلوكية ومصادر برهانية. بينا التقسيم الذي ذكره السيد الشهير قدس السرور في منهج الحلقات، وهو تقسيم رؤية فيه ولحظة فيه الجانب الآلي للمسائل الأصولية، أي كيفية استخدامها ومحل الحاجة إليها في الفقه، حيث أن الأصول كما قلنا أدلة الفقه، فهي تنفع أدلة يحتاجها الفقيه في مقام الاستدلال واستنباط الفقيه، وكل دليل يحتاج في كل استدلال يحتاج إلى تمام شروط الاستدلال به في ذلك الدليل. ومن هنا كان ذات التقسيم هو الأنسب، حيث أن الفقيه تارة يحاول تحصيل الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي، وأخرى يعجز عن الكاشف وينتقل إلى الأصل العملي. وفي الكاشف إذن هناك جهات متعددة مربوطة بهذا الكاشف عن الحكم الشرعي والدليل الشرعي. الكاشف أو الدليل العقلي الكاشف، وحينئذ كل حيثيات استنباط الدليل من المناسب أن يبحث في موج واحد، من حيث صدور الدليل الشرعي الذي هو السنة الشرعية، من قول المعصوم وفعله وتقريره في الدليل الشرعي الذي هو السنة الشرعية، من قول المعصوم وفعله وتقريره، إثبات أصل الدلالة وهل هو بحث الدلالات أو ظهورات صغرى الظهورات، إثبات صدور هذا الظهور والدلالة عن المعصوم من كلام أو فعل، الوسائل الوجدانية أو التعبدية، وهذا إثبات صغرى الدليل الشرعي أو السنة، بحث عن حجية هذه الدلالات والظهورات، وهذا أيضا بحث عن حجية الظهور، وهكذا. ثم في الدليل العقلي لم يبحث عن الأدلة العقلية، وفي الأصول العملية الذي هو النوع الثاني من الأدلة والأدلة الفقهية أيضا يبحث عن ما يقتضيه الآخر مواد الشك البدوي تارة والشك المقروم العلم الإجباري أخرى. هذا التقسيم قلنا أنه يلاحظ ويراعي هذه النقطة، نقطة الوظيفية في المسائل الأصولية، إلا أنه من ناحية أخرى يفقد يعني يوجد نوعا من الخلط بين هذه المسائل، أو نوعا من التشويش في ذهن المتعلم بمسائل علم الأصول، من حيث سنخ الدليلية ومن حيث بعض النقاط التي تتوقف عليها فهم أنحاء هذه الدليلية. فمثلا في قسم الدليل الشرعي الذي هو قسم من الأدلة الكاشفة، بل أهم أقسام الأدلة الكاشفة وأكثر ما يحتاجه أيضا الفقيه، يبحث عن تحديد الدلالة الظهورية، ويبحث عن حجية خبر الثقة، وعن كيفية تحصيل العلم مثلا من الإجماع والسيرة الدليل الاستقرائي، وعن حجية الظهورات في مكان واحد. فإنه أن هذه حالات مربوطة بالدليل الشرعي لا محالة، لا بد من ذاتها هذه الأمور لكي يتم الدليل الشرعي بكل جوانبه وخصوصياته. وهذه الأبحاث ليست من سنف واحد، الدلالة تحديد نوع الدلالة، بحوث لفظية منهجها، منهج تحديد الظهورات من تبادل استفادة من النقاط الأدبية والظهورية والعرفية، بينما البحث عن إثبات صغرى الدليل بالأدلة اللبية القطعية من إجماع وتواتر سيرتهم على منهج آخر من الدليلية وطرز البحث فيه والاستدلال فيه غير مربوط حينئذ بالتبادر والنقاط الأدبية والذوقية المربوطة ببعض الألفاظ أصلا، حجية الظواهر أيضا نحو آخر. مضافا إلى أنه يوجد تشابك حينئذ هذه الأمور لعله في مقام، وإن كان فكل فصل يفرد فيه ما يبحث من سنخ الدليل البحث عن الفصل الآخر تحت عنوان الدليل الشرعي، لكن ليس بين هذه الفصول حينئذ المستمع هنا تناسب وانسجام فيما بينها، انتقال من طبيعة إلى طبيعة أخرى. مضافا إلى أنه بعض النقاط التي يتوقف عليها فهم هذه الطبيعة في هذا الدليل الشرعي، بعض الحيثيات الموجودة في الدليل الشرعي في قسم الأدلة الكاشفة مع الأصول العملية التي هي نوع آخر من الأدلة وهي الأدلة غير الكاشفة، فيما بينها اشتراكات ونقاط، بحيث بعض المقدمات لا بد حينئذ من تكرارها هنا وهنا. مثلا ما يرجع إلى حقيقة الحكم الظاهري، معنى الحجية، حقيقة الحجية، كيفية الجمع بينها وبين الحكم الواقعي، هذا يحتاج هم هنا، لأن هنا يبحث عن الحجية هم في السنة بحث إثبات صغر الدليل الشرعي، يبحث حجية الخبر، هي حجية الظهور يبحث عنها حجية الظهورات، وفي الأصول العملية أيضا يبحث لا محال هناك عن الأصول العملية، وهناك نقاط مشتركة بين الأصول العملية وبين الحجية التي هنا حجية شرعية لا محالة، وليست حجية ليست أمرا عقلي ليس أمرا عقليا، حجية السند في إثبات صغر الدليل الشرعي، وحجية الظهور في إثبات حجية الدلالات في الدليل الشرعي. يتوقف على فهم الحكم الظاهري لو أريد التعمق في سنخ هذه الدليلية وحقيقتها، وفهم الحكم الظاهري نقطة مشتركة في هذا النوع من الدليلية وفي النوع الأصول العملية، لأن حقيقة الحكم الظاهري في الأصول العملية الشرعية وفي الإمارات حقيقتها شيء واحد، بل حتى على المسالك التي تميز بينها فإن تلك المسائل أيضا تميز بينها في بعض الخصوصيات والفصول، ولا تجد فيما بينها جامعا مشتركا مهما، وهي أن كلها أحكام ظاهرية، رأت الأنباء بخاب لسان جعل الكاشفية نسميها بإمارات، بعضها لا بلسان جعل الكاشفية، جعل الجري العملي أو جعل العلمية في مقام العمل أو جعل المنجزية والمعذرية، هذه النقاط أين تجمع؟ تجمع في بحث الأصول العملية، حينئذ القسم الذي تقدم يبقى غير مفهوم، يقدم في القسم الأول قد يكون أكثر من طاقة هذا القسم، القسم منها أيضا مربوط بالأصول العملية الذي سوف يأتي بعد فصل الدليل العقلي. يوجد نحو من حينئذ من عدم إمكان ترتيب مقدمة في كلا المقدمة لكلا البحثين، وحينئذ قد يضطر إلى جعل هذا بحث هذه النقاط مرتين بحقيقة الحكم الظاهري وتنوعه وأقسامه، تارة قبل بحث الدليل الشرعي وأخرى قبل بحث الأصول العملية. بينما التناسب بين هذين البحثين، بحث الحجج والإمارات وبحث الأصول العملية الشرعية من حيث الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري ونقاط استحالة الحكم الظاهري وإمكانه وروحه وحقيقته، كيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، هذه نقاط مشتركة تقتضي حينئذ جمع هذين القسمين في قسم واحد أو في قسمين تحت عنوان جامع بينهما، يبحث في ذاك الجامع حينئذ هذه النقاط المشتركة معا، وهذا حينئذ مع هذا التقسيم قد لا يكون منسجما أساسا في علم الأصول، حيث ما يكون موضوع البحث الأدلة للفقه ومحمول المسائل الأصولية إثبات دليليتها، والدليلية كما قلنا لها أنواع وأشكال من الدليلية اللفظية والدليلية العقلية مثلا والدليلية الشرعية ونحو ذلك، حينئذ ينبغي
للعلم الذي يريد أن يتكفل بيان الأدلة وأنواع الأدلة ونوع كل دليلية أن يجعل تركيزه ومحور التقسيم فيه لا محالة على هذه الحيثية، وهي حيثية الدليلية وأقسامها، فيصنف المسائل حسب هذا التصنيف حيث يكون التركيز على الدليلية وأنواع الدليلية، التركيز على ما يحتاجه ما يواجهه الفقيه في الفقه، لكي يفيد في البحث الآلي الوظيفي كما قلنا في النظرة الوظيفية إلى علم الأصول، لكن هذا يفيد في تفهيم حقيقة الدليلية وأقسامها الذي هو هدف الأصولي وهمه في مقام تعليم هذا العلم وإبراز أهمية وأقسام الأدلة والدليلية التي هي في الواقع يستفيد منها الاستفادة الوظيفية الفقيه في الفقه. إذن فالمناسب مع طبيعة تعليم نفس هذا الذي قلنا أنه لو أريد بعلم بهذه المسائل أو بعلم الأصول أن يكون علما مستقلا استقلاليته في مقام التدوين والتأليف تقتضي أن يجعل محور التقسيم والتنظيم للمسائل هو أقسام الدليلية بحسب الفقه، لكي تتمايز هذه الأقسام وتبرز في كل قسم من هذه الأقسام حقائق كل قسم، طبيعة كل قسم، مقومات كل قسم من هذه الدليلية، وحينئذ لا بد أن يجمع الدليلية الشرعية كلها في مكان واحد، سواء كانت إمارات أو كانت أصول عملية، سمي بأدلة كاشفة أو سمي بأصول عملية من استصحاب أو براءة، لأن سنخ هذه الدليلية طبيعتها وماهيتها وحقيقتها وأوجه الامتناع والاستحالة والإشكال والثبوت والإثبات فيها واحد في أكثر قضاياها، ثم هي مثلا أقسام من نوع واحد من الدليليات بعد دفع تلك الإشكالات والخصوصيات. إذن فهذا التقسيم الذي تقدم وإن كان من ناحية فيه نقطة امتياز كما قلنا، وهو ملاحظة الجانب الآلي للمسائل الأصولية وكيفية ومحل الحاجة إليها من قبل الفقيه في الاستدلال الفقهي، لكن من هذه الناحية الأخرى فيها هذه النقطة وهي نوع من التشابك بين المسائل التي قد توجب الصعوبة في مقام الفهم والتلقي والتمييز بين الحيثيات المشتركة في هذين النوعين من في هذا التقسيم وقسمي هذا التقسيم، وهو تقسيم المسائل الأدلة والأصول العملية. هذا حاصل التعليق، وقلنا أن هذه الأمور ذوقية، ليست هذه إشكالات على لأن التقسيم كما قلنا ليس أمرا برهانيا يدفع هذه السلائق والخصوصيات، فتلك سليقة وتلك نقطة وامتياز حاول السيد الشهيد أن يسير عليه في موضوع الحلقات، ولعله باعتبار ما كان يثار من شبهة أن هذه المسائل الأصولية بهذا العرض العريض أي فائدة لها في الفقه مثلا، ولماذا ما هو دورها في الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي، أريد إبراز هذا الجانب الآلي للمسائل الأصولية وكيفية استخدامها في الفقه بهذا الشكل لكي يتضح مكانة علم الأصول وأهمية علم الأصول من هذه الناحية من حيث الوضيح، وأن هذا ليس مجرد ترف فكري أو بحث مثلا تنظيري نظري أو لغوي مثلا، إنما هذا من أجل إثبات الدليل الشرعي إثبات الأدلة الكاشفة تارة والأصول العملية أخرى بهذه النقطة، وهذه نقطة مهمة أيضا واقعا في نفسها. من هنا نحن نجد أن كيفية التنظيم المدرسي والتنظيم الشائع والمعروف في المسائل الأصولية أيضا بشكل لا شعوري عند علماء الأصول اتجه أيضا على أساس المحور الذي نحن أشرنا إليه، أي تصنيف المسائل الأصولية بالشكل الذي يوجب الفرز بين أقسام الأدلة والدليلية بحد الإمكان طبعا، هذا التقسيم المدرسي والشائع اليوم لتنظيم مسائل علم الأصول إلى مباحث الألفاظ ومباحث المباحث ما يسمى بالمباحث العقلية ومباحث الحجج والإمارات والأصول العملية. هذا التقسيم لعله الأقرب ومبناه الارتكازي الوجداني الفطري عند علماء الأصول هو ملاحظة أن بين هذين الفصلين وما في داخل كل من الفصلين أيضا من التشقيق والتقسيم المعقول امتياز من حيث سنخ الدليلية، ومن هنا جمعت ما يرتبط بالجوانب اللفظية في مباحث الألفاظ التي منهج البحث فيها منهج لفظي ووسائل الإثبات والنقض والرد والإقناع فيها أيضا تعتمد على المسائل اللغوية والأدبية واللفظية أو النقاط العقلية أو الدقية التي أيضا بالنهاية هي تكون من أجل إثبات نكتة دلالية وظهور أدبي ولفظي بالنتيجة التي هي أيضا داخلة في شكل آخر في تلك النقاط، وإن كانت بالدقة عقلية مثلا البحث عن مقدمات الحكمة مثلا هو بحث عقلي، لكن حيثيات تعليلية لإثبات إطلاق ظهور عموم سعة في المدلول. فهذه جمعت في مباحث الألفاظ ثم الباقي في مباحث الأصول العملية. من هنا يمكن طرح تقسيم مبني على هذا المنهج على هذه النقطة وهذا الملاك الذي أشرنا إليه في التقسيم، فيكون شيئا مطابقا أو مقاربا للنهج المعروف والشائع المدرسي اليوم لتقسيم مسائل الأصول. لا نستطيع أن نبرر ما هو الشائع، نقول هذا التقسيم الشائع تقسيم هذا الترتيب الشائع ترتيب لا بأس به، وذلك من خلال ما أشرنا إليه من أنه يبحث عن يجعل محور التقسيم بعد أن كانت علم الأصول علم الأدلة للفقه، الأدلة المشتركة طبعا لا الخاصة بباب معين، وهذه الأدلة المشتركة على أقسام وأنواع من حيث سنخ الدليلية، فيجعل مبنى التقسيم هذا أنه يبحث فيه يعني يقسم علم الأصول إلى أنحاء من الدليلية وهذه الأدلة على أنواع. النوع الأول الأدلة اللفظية، وهذه الأدلة اللفظية عبارة عن أكثر أبحاث القسم الأول ما يسمى بمباحث الألفاظ من البحث عن مدلول الأمر والنهي والأدوات العموم والإطلاق أي العام والخاص مطلق والمقيد الجملة الشرطية جملة الأدوات المفهوم ونحو ذلك. هذه كلها الأبحاث مربوطة بالأدلة، بل بحث المشتق أيضا معاني الحرفية نحو من الخارج إدخالهما في المسائل الأصولية، حيث أنها أيضا لا بشاف من حيث الأبواب الفقهية، ويكون البحث فيها بحثا عن الدلالة اللفظية. النوع الثاني البحث عن الاستلزامات أو الدلالات الالتزامية العقلية من قبيل مباحث الإجزاء والترتب ومقدمة الواجب ضد امتناع الأمر واجتماع الأمر والنهي قضاء النهي للفساد. البحث في هذه المسائل بحث بحسب الحقيقة عن نكات ثبوتية عقلية تشكل العلاقات بين الأحكام، يعني يثبت فيها نفس علاقة اللزوم سواء كان لزوما فرديا أو عكسيا، استلزام شيئين أمر بشيء وجوب شيئين لوجوب مقدمته أو بالعكس لحرمة ضد أو لانتفاء حكم على الطرف الآخر وما في امتناع اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك. التنافر أو التلازم بين الحكمين هذه نكات عقلية ثبوتية استلزامية مربوطة بالعقل النظري، لكن هذه أدرجت ضمن مباحث الألفاظ في المنهج المدرسي لهذه النقطة، مع أنها البحث فيها عن هذه النقاط الثبوتية عن هذه العلاقات الثبوتية أدرجت في بحث الألفاظ باعتبار أن هذه الالتزامات هي بنفسها ليست أدلة على الحكم الشرعي، هذه علاقات استلزامات هي لا تثبت الحكم الشرعي ما لم يثبت ملزومها، ما لابد أن يثبت ملزومها فبالاستلزام يثبت حينئذ هذا اللازم، وملزومها هو حكم شرعي. بماذا يثبت؟ بالأدلة على الحكم، والتي أكثرها وعادة الأدلة أكثر الأدلة على الحكم هي الأدلة اللفظية في السلطة. من هنا جعلت هذه الأبحاث أبحاثا كأنها متممة للأدلة اللفظية، بمعنى محققة لصغرى الدلالات اللفظية الالتزامية، فجعل البحث عنها ناسب أن يكون البحث عنها في ضمن مباحث الألفاظ، لأنها حينما تثبت هذه العلاقات وهذه الاستلزامات سوف تتم وتتشكل دلالات لفظية التزامية. الدليل اللفظي الذي يدل على وجوب شيء سوف يدل بالالتزام العقلي على وجوب مقدمته، سوف يدل بالالتزام العقلي على حرمة ضده، سوف يدل مثلا بالالتزام العقلي على الإجزاء أو على امتناع الأمر به، دليل تحريم شيئين مثلا بإطلاقه يمنع عن إمكان تعلق الأمر به وهكذا. فتشكل تنقح لنا هذا البحث عن الاستلزامات صغرى الدلالة اللفظية بحسب الحقيقة، لكن الدلالة الالتزامية لا محالة. ومن هنا كانت تصاغ هذه سابقا بصياغة لفظية، مثل كان يقول الأمر بشيء هل يدل على وجوب مقدمته، ابتداء يجعل هذا مدلول الأمر، كما يبحث عن أن الأمر بشيء هل يدل على وجوبه، يبحث لأن الأمر بشيء هل يدل على وجوب مقدمته أو لا يدل، جعل ابتداء مدلول الأمر الشرعي وجوب المقدمة عن مدلول الالتزامي، مع أن البحث عن أنه يدل أو لا يدل فرع بحث الملازمة بحسب الحقيقة، وإثبات الملازمة والقائلين بالدلالة إنما يقولون بها للقول بالملازمة، ولا بد أن يبحث الملازمة مستقلة كما بحثت، ويجعل عنوان المسألة أيضا الملازمة. لكن حيث أن الغرض من هذه الملازمة الوصول إلى تلك الدلالة الالتزامية، ولهذا الصياغة الأولية أيضا لهذه المسائل المربوطة بهذه قواعد الاستلزامات العقلية صياغة أصل الدلالة في الدليل اللفظي على شيئين على هذه المدلول الالتزامية، هل الآن بشيئين يقتضي وجوب مقدمته أو لا، هل الآن بشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، هل الآن بشيئين يقتضي الإجزاء أو لا، كلها صيغة بهذا الأمر بي. هل النهي في العبادات يقتضي الفساد؟ لاحظوا جعل البحث فيها عن الدلالة هل تدل على النواهي على الفساد في العبادات في المعاملات أو لا تدل على الفساد، جعل ابتداء كأنها هي المدلول اللفظي المبحوث عنه في تحت عنوان مداليل هذا اللفظ العام من نهي أو أمر أو نحو ذلك، مناسب حين، وهذه مناسبة أيضا عرفية ذوقية، أن مباحث الاستلزامات تبحث في ضمن الأدلة اللفظية، لأن حينما تتم تتشكل هذه الدلالات الالتزامية اللفظية، التي طبعا هذه الدلالة الالتزامية لا تختص بالدليل اللفظي، لو تم دليل عقلي على وجوب شيء لو تمت الملازمة أيضا يثبت بالدلالة الالتزامية العقلية وجوب مقدمته، فهي ثبوتا الاستلزامات والعلاقات بين الأحكام إذا تمت لا تكون مقصورة على الأدلة اللفظية، لكن حيث أن أكثر الأدلة اللفظية وأهم الفقيه في الواقع الاستفادة من الأدلة اللفظية، جعل هذا كأنه بحث استطراقي إلى إثبات تلك الدلالات الالتزامية اللفظية، فناسب أن يبحث في ضمن مباحث الألفاظ، ومن هنا جاءت في خلال مباحث الألفاظ ما يرتبط بالأمر من العلاقات في بحث الأوامر وهو بحث الإجزاء مقدمة الواجب، ما يرتبط بالنهي من العلاقات بحث في بحث النواهي تحت عنوان النواهي مثل اجتماع الأمر والنهي، أو مثل بحث الضير مثل بحث الفساد إقضاء النهي الفساد وهكذا. هذا أيضا تبرير هذا النحو الواقع في الخارج. إذن فهنا بحسب الحقيقة نوعان من الأدلة، الأدلة اللفظية المحضة التي تمام نقطة الدلالة وسنخ الدلالة طبيعة الدلالة لفظية وظهورية صرفة، هذا النوع الأول كما في أصل تشخيص الدلالات الوضعية الكلية للعناصر المشتركة، كمدلول صيغة الأمر، مدلول صيغة النهي، مدلول أدوات العموم، مدلول إطلاق مقدمات الحكمة، مدلول الجمل الشرطية والوصفية ونحو ذلك. وهناك نحو آخر من الأدلة التي هي بالدقة ليس الأدلة اللفظية وليس مباحث لفظية، لكن بهذه المسامحة التي ذكرناها وبها نبرر مثلا ما وقع خارجا، هي أيضا تابعة للمباحث اللفظية لأنها تشكل دلالات التزامية لفظية، لكن هي ثبوتا سنف دليلية مستقلة، حيث أنها دليلية ناقصة تحتاج إلى ضمة ما يثبت المذموم، فصيرورتها دليلا تاما وفعليا على إثبات شيء فرع أن يكون هناك دليل على المذموم، وحيث أن الدليل على المذموم دليل لفظي غالبا عادة ستكون هذه دلالة التزامية لفظية، وهي بحث الاستلزام، فيمكن جعلها بعنوان الدلالات الالتزامية العقلية أو الاستلزامات، إما بعنوان نوع دليلية مستقلة عن النوع الأول أو بعنوان شؤون ومتوابع مباحث الألفاظ بالمعنى العام الذي يسمونه. هذان صنفان، هذان الصنفان لمجموعهما تمام مباحث الألفاظ، تمام مباحث الألفاظ عبارة عن هذين الصنفين طابق النعل للنعل بلا زيادة ولا نقص، هذا الذي هو القسم الأول الرئيسي من أدلة الأصول. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأدلة التي لا ترتبط، ليست من نوع الدليلية اللفظية بل نوع آخر. إذن هنا أيضا يمكن جعل تقسيمين رئيسيين في الدليلية غير اللفظية بهذا المعنى الواسع، أقول في غير الدليلية اللفظية والدليلية الالتزامية العقلية التي هو عبارة عن الاستلزامات والعلاقات بين الأحكام. غير هذين القسمين أو هذا القسم الواحد بالمعنى العام يوجد قسمان من البحث، يمكن قسمين في البحث إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الدليل العقلي أو الدليلية العقلية بمعنى المنجزية والمعذرية العقليين، هذا نصب الدليل العقلي. وهنا يمكن أن يبحث بشكلين، شكل عن الدليل العقلي وعن المنجزية والمعذرية العقلية، يبحث فيه حسب الحقيقة تارة بحثا كبرويا عن كبرى المنجزية، معنى المنجزية، المتيقن من المنجزية والمعذرية، وهو بحث صجية القاب الذي يبحث فيه عن المنجزية العقلية ومعنى المنجزية العقلية، عن منجزية الاحتمال وعدم منجزية معذرية الاحتمال على بحث قاعدة قبح العقاب إلى بيان، وهو قاعدة الاحتياط العقلي ومسلك حق الطاعة، بحث حجية الدليل العقلي أساسا هذا النحو من المدركات العقلية القائمة، المدركات العقلي للعقل العملي تكون منجزة لا تكون منجزة، حيث تدعي عدم حجية الدليل العقلي على الأقل في الشرعيات كما ادعى الأخباريون، أو حتى الأدلة العقلية النظرية إذا وصلت إلى القاطع، من قال أن البراهين العقلية اللي تثبت القاطع من خلال المقدمات البرهانية هذا يكون حجة، القطع الحاصل من براهين العقل ليس بحجة في الشرعيات، هذا الخلاف يرجع إلى البحث عن المنجزية العقل عن المنجزية للقاطع الثابتة عقلا، لكن يقال أنها ليست ثابتة شرعا، الشرع ردع عنها مثلا أو لكثرة الخطأ فيها، حيث أن التشكيك في حجية العقل والدليل العقلي قد ينشأ من حيث الصغرى قد ينشأ من حيث الكبرى عندكم، وهذا بحث كبروي عن كبرى الدليلية العقلية عن المنجزية والمعذرية العقل، وهناك بحث صغروي عن صغرى الدليل العقلي يعني ما يحقق هذا القاطع الذي يكون منجزيته ثابتة عقلا ذاتا كما تقرؤون في البحث الكبروي الأول وبحث حجة القاطع، وهذا بحث الصغروي عبارة عن موارد حصول هذا القاطع الذي قسمه النظري، رسول هذا القاطع قسمه النظري ما ينبغي بحثه كبحث كدليل عام يبحث عن شرائطه وخصوصياته، إنما هو الأدلة الاستقرائية بحسب الحقيقة وبعض مدركات العقل العملي في التحسين والتقبيح، وإن كان لم يقع الموردين مهم في الفقه، بحيث الفقه يحتاج إلى مثل هذا الصغر العقلي. مهمه عبارة عن القطع الذي يحصل، القطع والعلم الذي يحصل من الأدلة الاستقرائية التي تحقق في الذي يكون في موارد الإجماعي والتواتري والسيرة، الذي هذا يمكن جعله بعنوان الدليل الاستقرائي، ويمكن جعله بعنوان البحث عن صغر الدليل العقلي. يمكن أيضا إبرازه لا بأس أن يبرز بعنوان، لأن هذا بنفسه يتضمن سنخا خاصا من الدليلية، وهي الدليلية العقلية أو المنطقية القائمة على أساس الاستقراء، بعد أن توفق السيد الشيخ في نظرية الاستقراء أن يفصل حقيقة المنهج الاستقرائي عن سائر أنحاء مدركات العقل النظري، وأن هذا يختلف له شرائطه وحسابه وطبيعته، وأن القطع القائم على الاستقراء يختلف عن القطع القائم على البرهان والاستدلال والأقيسة المنطقية فرقا حقيقيا في منهجه المنطقي. فيمكن إذا لوحظت هذه الناحية من أجل إبراز هذه النقاط، وأساسا نظرية الاستقراء عند السيد الشيخ انقدحت من هذه المسألة في علم الأصول، يعني حينما كان يعالج هذه المسألة تطورت عنده واقتطع على أساس هذه الدقة الأصولية هنا أن ينتقل إلى تلك المسألة المنطقية، ويطرح نظريته الكاملة حول الاستقراء والدليل الاستقرائي ومنهج واستقلالية منهج الدليل الاستقرائي من ناحية المنطقية المنهج الدليل القياسي والبرهاني. ويمكن جعله بعنوان الدليل الاستقرائي ولو داخل البحث الصغروي عن الدليل العقلي. يمكن أيضا أعطاه عنوانا عاما، وعنوان البحث الصغروي يعني ما يكون موجبا للقاطع. على كل حال هذا أيضا هذا نوع من الأدلة غير اللفظية، نوع الأول إذا الدليل غير اللفظي العقلي، النوع الثاني الدليل غير اللفظي التعبدي أو الشرعي، أو إن شئتم قلتم المنجزية الدليلية الشرعية، بمعنى المنجزية والمعبرية الشرعيتين، وهذا عبارة عن تحت الأحكام الظاهرية بقسم. هذا أيضا تحته قسمان رغم اشتراكهما في روح الدليلية، في أنهما سنخ دليلية واحدة، وهي الدليلية الشرعية أو فود الحكم الظاهري الشرعي أو المنجزية والمعذرية الشرعية، لا تنخ في اختلافات ثبوتية أو إثباتية حسب المسالك في كيفية التمييز والتفرقة بين الإمارات والأصول. لهذا ينقسم هذا الدليل التعبدي الشرعي والمنجزية والمعذرية الشرعية إلى قسمين، قسم الإمارات وقسم الأصول العملية. الإمارات يبحث عن ما جعل من الإمارات الشرعية، الظواهر يبحث عن حجيتها شرعا وما ادعي من عدم حجية بعض أقسامها، الكبرى الحجية الظهور لا يناقش فيها أحد كما تقدم، لكن البحث في بعض الصغريات رواها القرآن الكريم ونحو ذلك من الكلمات. أيضا الخبر الواحد يأتي هنا حجة الخبر، وبحث الشهرة إجواع المنقول، هذه الأبحاث التي ترتبط بالدليلية الشرعية بمعنى المنجزية والمعذرية المجعولتين شرعان لهذه الأمور، يبحث تحت عنوان الإمارات. وبعد أن يبين في بداية تعريف هذا السنخ من الدليلية الشرعية حقيقة الحكم الظاهري الشرعي التعبد الشرعي، يرجع إلى ماذا، هل ممكن أو ممتنع إشكالات ابن تبة، إشكالات امتناع الجعل التعبد الشرعي لأن فيه كذا من المحاذير، المحاذير الثلاثة المعروفة والدفاع عنها وبيان حقيقة الحكم الشرعي الظاهري فرقه عن الحكم الواقعي، هذه كلها تدخل حينئذ في كلها من شؤون هذا القسم، لا ربط لشيء منها لا ببحث الدليل اللفظي ولا ببحث الدليل العقلي، ليست مربوطة بشيء منهما، بحثها مربوط بهذا القسم فقط بكلا قسمين. والقسم الثاني الأصول العملية الشرعية الذي يكون عبارة عن الاستصحاب والبراءة، وما الأصول العملية العقلية فهي تدخل في الدليل والمنجزية العقلية التي القسم السابق وحسب الحقيقة هي طبيعتها أيضا مربوطة بذلك غير مربوطة بهذا الغير، العلم الإجمالي يدخل في القسم الأول. ولهذا نجد أن الفقهاء العلم الإجمالي بحثوه مرتين، مرة في القاطع باعتبار بحثوا عن منجزيته واختبائه للتنجيز وعدمه، مرة أخرى في الأصول العملية لا من حيث إثبات التنجيز، يعني ذاك بحث عقلي من حيث إثبات أنه هل يجري الأصل الشرعي في أطرافه أو لا، أي بحثوا عن الجانب الشرعي في الواقع، بحثوا عن جريان الآخر وأن أدلة الأصول لها إطلاق لأطراف العلم الإجمالي أو ليس لها إطلاق، ولو لبعض الأطراف أو لبعض أنواع العلم الإجمالي. هذا بحسب الحقيقة كله أيضا شاهد على ما ذكرنا أن هذا التقسيم والمنهج الدائرة والمعروفة والمتعارفة في الواقع قائمة على أساس الفرز بينها أنواع هذه الدليلية والتمييز ما بينها، وبهذا تكون هناك دليل دليلية لفظية صرفة ودليلية لفظية تبعية استلزامات، هذه مباحث الأبواب دليلية منجزية ومعدلية عقلية، هذا مباحث القطع وكبرى وصغرى، ودليلية شرعية وهي بحث الإمارات الأحكام الظاهرية بحث الإمارات والأصول العملية، ثم خاتمة في التعادل والتراجع الذي يرجع بحسب الحقيقة إلى النسب والعلاقات بين الأدلة اللفظية أو الأدلة العملية، يعني الأنواع الأخرى من الأدلة. وأريد جعل بحث التعارض كما هو الأنسب، نحن أشرنا إليه في كتاب التعارض تعارض الأدلة، الأنسب أن يجعل بحث التعارض بحثا أعم من التعارض بين الأدلة اللفظية، يبحث أيضا في العلاقة بين الأدلة غير اللفظية إذا وقع فيما بينها تصادم وتعارض، وهل يعقل التعارض فيهما لا يعقل التعارض فيهما، ما هو الموقف. هذا بحث أيضا من أبحاث الأصولية المهمة، وهو خاتمة الأبحاث الأصولية باعتبار أنها أبحث عن العلاقة بين هذه الأقسام من الأدلة أو داخل كل قسم حينما يكون خصوصا في القسم الأول، هذا مهم وهو مربوط بالتعارض بين الأدلة اللفظية الذي في القسم الأول. هذا المنهج الذي يحفظ لنا حالة التنظيم والفرز للحيثيات الدليلية في كل نوع من الأدلة، هذه الأدلة أنواع الأدلة الثلاثة أو الأربعة التي هي أنواع متنوعة ليست من نوع واحد، لكن كلها يحتاجها الفقيه في الفقه، فتفرز هذه الحيثيات وتفصل فيما بينهما وفيما بينها، وتبين يبين في مقدمة كل قسم طبيعة ذات القسم والأمور التي لا بد من توضيحها في مقام فهم حقيقة ذات القسم الدليلية ومنهج ذات القسم الدليلية الذي هذه المناهج كما قلنا متباينة فيما بينها، منهج البحوث اللفظية منهج خاص مقدماته الدلالات اللفظية مقدمات أخرى، منهج البحث العقلي عن الدليل العقلي والمنجزية العقلية منهج آخر، الشرعي فيها إشكالات وأمور أخرى، فيكون هذا النحو لعله من هذه الناحية هذا التقسيم بهذا المنهج الذي هو مطابق تقريبا إلا في بعض الخصوصيات الجزئية مع ما هو دارج الآن وتعارف في كيفية التقسيم وبحث علم الأصول خارجا، مطابق تقريبا مع ذلك، هذا يكون أنسب من هذه الناحية، يعني في هذه الميزة، وإن كان ذاك التقسيم المتقدم عن السيد الشهيد أيضا فيه ذاك التنظيم الميزة الآلية التي أشرنا إليها. وعلى كل حال المسألة ذوقية كما قلنا، ليست مسألة برهانية، ذوق سليقة في مقام التدوين والتنظيم والتقسيم، ونحن نسير على المنهج الثاني لأن الوضع الدارج كما قلنا إنما هو هذا، وقد وجدنا له امتيازا وتبريرا ليس أمرا لا ينبغي كما قد يتصور، والحمد لله رب العالمين.